شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل والعمل الصالح والعلمنا ما ينفعنا والنفعنا بما علمنا إنه سميع مبين، ونعمله جل وعلا من وفقنا لصياد رمضان وقيامه ولعمل ما تيسر من الطاعات والفروضات، ونسأله أن يتقبلنا منا وأن يعيده علينا أعواما بعد أعوام إنه سميع مبين. وقد كنا وقفنا في وسط باب الغسل الحديث، واظن اخر حديث حدثنا عنه حديث سمره يقول رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل الى اخره. اليوم نبدا بحديث علي وما بعده رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القران ما لم يكن جنبا، رواه خمسه، وهذا لفظ الجري وصححه وحسنه ابن حبان. وهذا الحديث كما ذكر المصنف بالنسبة لتقريره رواه خمسة، وهذا أي اللفظ لفظ الترمذي، وصححه يعني الترمذي، وحكم عليه بالنسب ابن حبان. ذكر الحافظ أيضا في تقريس الحبيب أنه حكم بصحته الترمذي وابن السكر وعبد الحق الإشبيلي والإمام البغوي. ولعظم هذا الحديث يقول ابن خزيمة عنه هذا الحديث ثلث رأس مالي، وما أحدث بحديث أحسن منه. لكن روي عن النووي رحمه الله أنه ضعفه، وذكر أنه لم يصححه إلا الترمذي رحمه الله، لكن ذكر المصنف أيضا أن تخصيص الترمذي بالتصحيح فقط ليس عليه دليل، فالنووي رحمه الله قد لم يكن يطلع على هذا التصحيح من هؤلاء الأئمة كلهم. والحديث أيضا روي بألفاظ أخرى كلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث علي ومن غيره أيضا، مما يقوي أيضا دلالة الحديث. هذا ما يتعلق بالتخريج والحكم على الحديث. أما المسائل والألفاظ فقال المصنف عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. ما هذه؟ أو يقرئنا يعلمنا القرآن ويلقننا إياه ويتلوه علينا. وقوله ما يعني ما لم يكن، ما هنا مصدرية، الماء هنا مصدرية أي مدة بقائه ما لم يكن جنبا. والجنب سبق معنا أن الجنب ما أوجب اغتسالا، ما أوجب اغتسالا، والأصل في الجنابة هي البعد، والأصل في الجنابة هي البعد. هذا الحديث مليء بالفوائد، وإن كان ظاهره أنه قليل لكنه مليء بالفوائد كما سنعرف الآن إن شاء الله. أولا المسألة الرئيسة في الحديث، أي هي موضوع الحديث، ما حكم قراءة القرآن للجنب سواء بمصحف أو عن ظهر قلب؟ ما حكم قراءة القرآن بالنسبة للجنب سواء كان قارئا بالمصحف أو يقرأ عن ظهر قلب؟ جمهور أهل العلم على التحريم، جمهور أهل العلم على التحريم، وإن كان لفظ الحديث لا يدل على التحريم لأنه حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. علي رضي الله عنه حكى فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك. فجمهور أهل العلم قالوا بالتحريم نظرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأيضا ما دلت عليه الأدلة الأخرى من أصحها حديث علي أيضا رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا. هكذا يعني يقرأ لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية، فلا ولا آية. قال الهيثمي رحمه الله رجاله موثقون. فلما جاء هذا الحديث عن علي الآخر عرفنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا هذا يدل على التحريم. جاء الحديث الآخر فعرفنا أنه عارض لحديث الباب الذي معنا أنه يدل على التحريم، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنب، أجمع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنب. وإن كان روي عن عمر وعلي أن النهي ليس للتحريم وأن هذا الفعل لا يدل على التحريم وإنما يدل على الكراهة فقط. فالحاصل إذن أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن ما في حالة كونه جنبا سواء كانت قراءة في المصحف أو قراءة عن ظهر قلب. يتفرع عن هذا أمور ينبغي معرفتها. على أن النهي للتحريم لقراءة القرآن، فقراءة جزء من القرآن آيتين أو سورة قصيرة أو آية كاملة، قالوا وليس له قراءة أي شيء من القرآن إلا جزء من آية، إلا إذا كانت آية قصيرة أو جزء من آية. ما لم تكن هذه الآية ما لم تكن طويلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر ولا آية، قال في حديث علي الآخر ولا آية. طيب لو قرأ ما يوافق القرآن مثل بعض الأذكار إنا لله وإنا إليه راجعون مثلا، أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه توافق القرآن، أو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذه ألفاظ توافق ألفاظ القرآن. فقالوا لا مانع منها، ما وافق لفظ القرآن لا مانع منه، لأنه قرأه على سبيل الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا أنه يذكر الله في كل أحيانه، مما يدل عليه الحديث أيضا أهمية قراءة القرآن، وأنه ينبغي للمسلم أن يلازمه وأن يحافظ عليه وأن يكون له وردا وأن يكون له ورد من هذا القرآن، يحافظ عليه ويهتم به غاية الاهتمام. يؤخذ هذا من قول علي رضي الله عنه: يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فلم يمنع من قراءة القرآن إلا كون الإنسان على جنابه، إلا كون الإنسان على جنابه. وهذا يدل على أنه يقرأه في كل أحوال، يقرأه في كل أحوال ما عدا الأحوال المنهية كالجنب، أو أن يكون كما سبق معنا في دورة المياه أو حال الخلاء أو نحو ذلك. أيضا مما يدل عليه الحديث احترام القرآن، لأنه أبعده النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبعده عن حال الجنابة. فينبغي بل يجب احترام القرآن غاية الاحترام، وأن يبعد عن أماكن اللهو أو أماكن الإهانة على أي صورة من الصور، مثل أن تنقش آية وتوضع للزينة هذا في شيء من الإهانة، أو أن توضع على سجاد وتوضع بالأرجل أو نحو ذلك، أو تصور به على أشكال مثل صورة كراتين مثلا أو نحو ذلك، كل هذا من إهانة القرآن الذي يجب أن يبعد عنه القرآن وأن يحترم. ومثله أماكن اللغو، حال اللغط واللغو والعبث كحال الغنى والمزامير ونحو ذلك، مثل ما يتحمس بعض الناس عندما يسمع صوت أغاني يفتح القرآن، وهذا في شيء من الإهانة، لأنك وضعت القرآن في هذه الأغاني والمزامير أو اللهو والعبث، أو أن يكون في مجلس لغط ولو ثم يفتح على القرآن وكل يتكلم ويتحدث مع جاره، فهذا كله يجب أن يبعد عنه القرآن لأجل أن ينال حقه من الاحترام. ولذلك أبعده النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ما لم يكن جنبا، أبعده حالة كونه جنبا. مما يفيد الحديث أيضا جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر. يوضح هذا قوله ما لم يكن جنبا، فليس هناك حالة مستثناة إلا حالة الجنابة. أما حالة غير الجنابة من الأحداث فلا مانع من ذلك، فإذا حدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن لا أن يمسه مصحف، لكن يجوز أن يقرأ عن ظهر قلب أو أن يمسه غيره أو أن يكون مفتوحا فيقرأ منه. أما الجنب فكما سبق لا يجوز أن يقرأ لا عن ظهر قلب ولا بالمصحف. أيضا مما يدل عليه الحديث جواز الاجتماع لقراءة القرآن، لأن علي رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن، يقرئنا القرآن. فهذا الإقراء يدل على الجمع، فهم يجتمعون لقراءة القرآن. ولا شك أن المراد هنا أن القارئ واحد سواء للمعلم أو غيره. أما أن يقرأ الجميع في وقت واحد فهذا قد يكون من المهان، أن يقرأ على صورة غنائية مثلا فهذا من المهان، أما أن يقرأ الواحد بمفرده ما يشوش على الآخر فهذا لا شيء، لكن أن يقرأ على سبيل النشيد مثلا أو على سبيل الأغنية فهذا لا ينبغي ولا يجوز إلا إذا كان للتعليم كما نص عن العلم للتعليم الصغار، يعني يتردد معه القرآن، كان يقرأ واحد ويردد وراء للتعليم، أما على سبيل التقني والغناء والإنشاد فهذا من أفعال الصوفية. أيضا مما يدل عليه الحديث أنه يجوز عدم المبادرة بالغسل من الجنابة، أنه يجوز عدم المبادرة بالغسل من الجنابة، لأن لفظ علي رضي الله عنه هنا قال يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فدل على أنه قد يعرفون من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جنبا، وهذا فيه شيء من التراخي بعدم الغسل، وهذا فدل على الجواز وأنه كان يجتمع معه في حالة كونه جنبا، أو كان يجتمع معه في حالة كونه جنبا. ويؤيد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخله النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فسأله فقال إني كنت على جنابة، فقال إن المؤمن لا يجلس بحيث يمتنع من الاجتماع مع الآخرين، فالجنابة لا تمنع من الجلوس مع الآخرين ومن ثم عدم المبادرة بالغسل، لكن لا شك أن الأولى المبادرة لأنها حالة حدث ينبغي أن يتطهر الإنسان من الحدث، وسيأتينا في الحديث الآخر أن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل من الجنابة حال الجماع قبل النوم، لأنه صلى الله عليه وسلم رغب وحث على أن ينام الإنسان على طهارة. هذا ما يدل عليه الحديث، حديث علي رضي الله عنه في عدم قراءة القرآن حال الجنابة. أما الحديث الآخر والذي بعده قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحد أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم رحمه الله فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، قال وهو معلوم. أما رواية الأولى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فهذا رواه مسلم وما رواه البخاري ومسلم، فكما عرفنا مرارا أنه صحيح. أما حديث عائشة قال المصنف وهو معلوم، والعلة المرادة هنا أن هذا الحديث روي من رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة، روي من رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنه، وأبو إسحاق هذا لم يسمع من عائشة لم يسمع من الأسود، فدل على أنه منقطع هذه هي العلة. ولذلك قال الإمام أحمد ليس بصحيح، قال الإمام أحمد ليس بصحيح. لكن على تقدير الصحة كما يرى البعض فيحمل محمل أنه لم يمس ماء للغسل، أن من غير أن يمس ماء للغسل، وهذا هو الذي كما سيأتي أنه تجتمع به الأحاديث. قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. هذا الحديث دل على أنه يستحب لمن يجامع أهله أن يتوضأ بعد ذلك إن لم يغتسل، أن يتوضأ إن لم يغتسل، وبخاصة في حال إرادة الرجوع للجماع. زاد الإمام الحاكم العلة، بيان العلة لهذا الحكم، وهو أنه أنشط للعود. والتعليل الطبي هنا والشرعي أيضا أن الجنابة عامة الجسم كله، وبالوضوء يرفع الحدث الأصغر فهو خفا من الجنابة. أما الغسل وهو أولى لأنه يعم البدن كله، فكما عمت الجنابة كل البدن فلذلك قال إنه أنشط للعود، يعني أنشط لمن يريد العودة للجماع. لكن مع الحديث الثاني يتبين أو يظهر لدى بيان حكم النوم بعد الجماع دون وضوء، النوم بعد الجماع دون وضوء ما حكمه؟ هل هو جائز أو لا بد من الوضوء؟ الظاهر الصريح من الحديث الثاني أنه يجوز، أنه يجوز، لأنه قال لأن عائشة قالت من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء. لكن الأئمة اختلفوا هنا على ثلاثة أقوال، الأئمة اختلفوا هنا على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الظاهرين، قالوا لا يجوز أن ينام الإنسان على جنابه وهو لم يتوضأ، لا يجوز أن ينام الإنسان وهو على جنابه دون أن يتوضأ. واستندوا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح، لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ، قال نعم إذا توضأ. فدل هذا على أنه لا يجوز أن ينام وهو جنوب دون أن يتوضأ. وذهب الجمهور إلى الجواز مطلقا دون كراهة، دون كراهة، بناء على هذه، بناء على حديث عائشة هذا وما يقوي من الأحاديث الأخرى، وما يقوي من الأحاديث الأخرى، مثل رواية ابن عمر، رواية لحديث ابن عمر قال نعم إذا توضأ، ثم قال إن شاء، إحدى الروايات ليتوضأ أو يتوضأ إن شاء. فقالوا إن هذا صارف للنهي، إن هذا صارف للنهي إلى الجواز. لكن الإمام أحمد قال وهو القول الثالث أنه مستحب الوضوء، يستحب الوقوف جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة، فتحمل الأدلة الناهية عن النوم دون وقوف على الكراهة، ويحمل الأحاديث المجيزة على صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، فقالوا يكره أن ينام، قال الإمام أحمد يكره أن ينام الإنسان على جنابة وهو لم يتوضأ، وبناء عليه فيستحب له الوقوف إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن ينام وهو على جنابة، بل هذا مع أن الغسل أفضل، مع أن الغسل أفضل لينام على طهارة كاملة، لينام النائم أو من يريد النوم على طهارة كاملة، لكن إن لم يغتسل فليتوضأ، إن لم يغتسل فليتوضأ. هذا الحديث يذكر أيضا بأدب من آداب النوم، وهو الوضوء عند النوم، الوضوء عند النوم كما جاء في حديث إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. هذا ما دل عليه الحديثان. أما الحديث الذي بعدهما هو حديث عائشة رضي الله عنها، قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. طبعا الحديث متفق عليه فدل على أنه صحيح. هذا الحديث فيه بيان صفة الغسل، الغسل من الجنابة. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يعني إذا أراد الاغتسال وشرع فيه، إذا أراد الاغتسال وشرع فيه من الجنابة ما أوجب الجنابة كما عرفنا، ما أوجب غسلا من إنزال أو جماع، فليبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. الفرج في اللغة هو القبل والدبر، والقبل والدبر، لكن غلب استعمال الفرج على القبل. قال: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يعني منابت الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، الحفنة مثل الكف، الحفنة الكف هكذا، ثم أفاض على سائر جسده، يعني أسال الماء على سائر جسده، ثم غسل رجليه، يعني في نهاية الغسل. قال في رواية هنا: ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء. في رواية البخاري وضحت المراد بالوضوء، وهو قال: كما يتوضأ للصلاة، قال: كما يتوضأ للصلاة، لأنه احتراز على أن يراد بهذا الوضوء الوضوء اللغوي وهو مجرد النظافة. قال: فيدخل أصابعه في أصول الشعر، المراد شعر الرأس، كما جاء في رواية عند البيهقي: فيخلل بها شق رأسه الأيمن. وفائدة التخليل وصول الماء إلى بشرة الشعر. لبيان صفة الغسل، الغسل من الحدث الأكبر من الجنابة أو من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. من صفة الغسل أن يبدأ، وهذه الصفة صفة الكافر، وهذه الصفة الصفة الكافر، أن يبدأ بغسل يديه أولا، والمراد باليدين هنا غسل الكفين، غسل يديه، ثم فطريقة الغسل أيضا يوصله بيمينه على شماله، ثم يغسل فرجه، يغسل فرجه وينظفه إما عن خبيه من الأوساخ والنجاسات، فيغسل فرجه، هذا الأمر الثاني. أيضا بعد ذلك يتوضأ قبل الغسل وضوءا كاملا، يتوضأ قبل الغسل، قال ثم يتوضأ. وعرفنا الرواية الثانية عند البخاري أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، بمعنى أنه يتوضأ وضوءا كاملا، وهذا عند عامة أهل العلم، هذا الوضوء مشروعية عند عامة أهل العلم، لم يخالف في هذا إلا أبو داود، إلا داود الظاهري رحمه الله، فذكر أنه واجب وليس مجرد مشروع أو سنة، فذكر أنه واجب وليس مجرد مشروع أو سنة كما يذكر أهل العلم. بعد وضوئه للصلاة يوم يأخذ الماء فيغسل شعر رأسه، ويوصل الماء إلى منابذ الشعر، ويوصل الماء إلى منابذ الشعر كما قال، فيوكل أصابعه في حصول الشعر ليصل الماء إلى منابذ الشعر. وهذا يؤيد الحديث الذي سيأتي بعد قليل أنه أن تحت كل شعرة جناب. ثم بعد أن يغسل يأخذ بيده الماء يحمل على رأسه ثلاث حفلات، يأخذ ماء إن كان بإناء أو بيد ويصب على رأسه، فإن كان في دش أو نحو فيجعله يصب على رأسه، بعد ذلك يفيض على سائر جسده بارئا بشده الأيمن، بارئا بشده الأيمن كما وضحته بعض الأحاديث الأخرى، ثم شده الأيسر، ثم شده الأيسر. وهنا هل يفيض الماء على سائر الجسد ثلاث مرات أو يكفي مرة واحدة، أو يكفي مرة واحدة؟ الجمهور عن العلم على أنه ثلاث مرات، أنه يستحب أن يحصل الماء على سائر جسده، أن يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات، ولكن الصحيح أن التثليث للرأس، أن التثليث للرأس، فلو صب على جسده مرة واحدة أسال الماء على جسده مرة واحدة فهذا يكفي وينال السنة بذلك. وهنا أيضا هل يلزم الدلك أو لا يلزم؟ الصحيح أنه لا يلزم الدلك، وإن قال به بعض أهل العلم، لأن عائشة هنا تقول ثم أفاض الماء على سائر جسد، وأفاض بمعنى أسال، فهو يسيل الماء مجرد إسالة على سائر الجسد، لكن ينبغي بل يجب التنبه إلى أنه يعود سائر الجسد، يعوم سائر الجسد، وفي الوقت نفسه يصل الماء، يصل الماء، لا مجرد أنه يجعل الحفنة على الجسد ومن ثم يترك بقعة منه، بل يعوم سائر الجسد ويصله الماء، ثم بعد ذلك يغسل رجليه، يغسل رجليه. فهل حابس للرجلين هذا، لأن الرجلين لم تغسل في الوضوء، أو هو فيكون تكميلا للوضوء، أو هو غسل للرجلين مرة أخرى. كلا الأمرين ورد في الحديث، كلا الأمرين ورد في الأحاديث. فهنا لم تبين عائشة رضي الله عنها أنه لم يغسل رجليه قبل، وبينت أنه غسل رجليه مما دل على أنه يغسلهما مرة ثانية، وهذا هو الكمال. وفي رواية أيضا في حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه، ثم أفاض عليه الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. فدل على أنه لم يغسلهما قبل مع الوضوء، فغسلهما في نهاية الغسل. فكلا الأمرين جائز والحمد لله. هل يلزم التكثيف في الغسل أو لا؟ بحيث لو غسل سائر جسده قبل رأسه يقال له أعد غسل سائر جسده، فيكون غسل الرأس قبل، أو لو لم يتوضأ إلا قبل بعد الغسل قالوا لا يلزم الترتيب، لا يلزم الترتيب في الغسل. فلو بدأ بغسل رجلين أو أفاض الماء على سائر جسده أو قبل رأسه أو غسل رأسه ثم توضأ، فكل ذلك جائز، كل ذلك جائز ولا يلزم الترتيب، فليس هناك ما يدل على الترتيب. هذا أمر. الأمر الثاني، هل يلزم هذا الوضوء أم لا؟ هل يلزم هذا الوضوء في الغسل أم لا؟ بحيث إذا قلنا أنه يلزم فلو لم يتوضأ فلا فيكون اغتسل ويلزمه الوضوء عند إرادة الصلاة، وإذا قلنا إنه لا يلزم فلو اغتسل فأفاض الماء على سائر جسده دون الوضوء لقلنا تاب ويصلي. وهذا الرأي هو الذي تدل عليه الأحاديث، والذي تدل عليه الأحاديث. فإذا كان الغسل غسل طهارة من حدث أكبر، فإذا كان الغسل غسل طهارة من حدث أكبر فلا يلزم الوضوء على الصحيح، فلا يلزم الوضوء على الصحيح. فلو اغتسل بنية رفع الحدث يعني رفع الجنابة فيكفي إن شاء الله عن الوضوء. وقالوا في تعليل هذا إنه ما دام أن الحدث الأكبر ارتفع فدخل في حدث الأصغر، فدخل في رفع الحدث الأصغر. أما إذا كان الغسل لغير رفع الحدث، كان يكون للطهارة مجرد الطهارة أو مجرد النظافة أو للتبرك، فهذا لا يكفي، فهذا لا يرفع الحدث، فلا بد من وضوء، فلا بد من وضوء. هذا هو الرأي الأقرب والله أعلم. لكن الرأي الأكمل أو الأمر الأكمل أنه يتوضأ ويغتسل ويبتعد عما فيه خلاف، ويبتعد عما فيه خلاف. ولو لم يتوضأ في بداية الغسل وتوضأ في نهايته لا مصاب السنة. هذا أيضا نختم هذا الحديث أو صفة الغسل بأن هذه الصفة هي الصفة الكاملة، لأن هذه الصفة هي الصفة الكاملة. أما الصفة المجزئة، الصفة المجزئة فهي أن يفيض الماء على سائر جسده، أن يفيض الماء على سائر جسده بعد غسل فرجه، بعد غسل فرجه. فإذا أفاض الماء على سائر الجسد فيكون حينئذ اغتسل غسلا مجزئا. دلت الروايات الأخرى ولهما من حديث ميمونة ما أفرغ على فرضه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، يعني مما تفيد هذه الرواية من حديث ميمونة أنه يتناول غسل فرجه بشماله، يتناول غسل فرجه بشماله، وهذا مر معنا أن اليد الشمال هي التي تباشر الأشياء النجسة وما مثل. والأمر الثاني والفائدة الثانية أن ثم ضرب بها الأرض، يعني لأجل أن يمسح ما علق بها من الأوساخ والنجاسات، يمسح ما علق به لأنه قد يعلق بها شيء من النجاسات من الدبر أو من الفرن أو من الأوساخ كالمني مثلا، فيغسلها أو يزيل ما بها من النجاسات. والآن حل محله المنظفات الأخرى كالصابون أو الدلك بالماء أو نحو ذلك. عبر عن الطرف الأرضي ونفى مسحه الماء فمسحها بالتراب لإزالة هذا العائق. في أيضا في الرواية ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه جعل ينفض الماء في يديه. هذا قال به بعض أهل العلم أنه لا يتنشف بالمنديل ويكفي الغسل، ولو تنشف فالأمر فيه ساعة والحمد لله. الحديث الذي بعده حديث أم سلمة بعض العلم خاص لأن المراد شعر خاص، فلو لم يدخل أصابع في شعر اللحية لا أتلاش. يعني ذكر بعض أهل العلم أنه إذا لم يسد بيجي إذا لم يتوضأ فيتمضمض ويستنشق لأنهما من الجسد، لأنهما من الجسد. هذا نبه إليه بعض أهل العلم إذا لم يتوضأ. نعم حديث ميمونة. نعم الحديث الذي يليه حديث أم سلمة رضي الله عنها قال المصنف رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله عنها ما قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم. هذا الحديث في مسألة مهمة يتعرض لها النساء في الغالب، وبعض الرجال الذين يبينون شعور رؤوسهم فقد يشد هذا الشعر، فهل يلزم نبض هذا الشعر أو مجرد أنه يغسل قالت إني مراد أشد شعر رأسي بأي طريقة من طريق الشد، سواء بشيء خارج أو بشد بعضه لبعض كوضع الضفائر مثلا. قال أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيض، فدل على أنهما مسألتان مختلفتان، ولذلك اختلف العلماء في بيان الحكم فيه، لأن الحديث في الغسل من الجناب، أما في رواية الحيضة فبعض أهل العلم لم يثبتها وجعلها شاذ، وممن ذهب إلى ذلك من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. ولذلك جعل الحكم هنا خاص بالغسل من الجنابة، خاص بالغسل من الجنابة. فما حكم نبض شعر الرأس للغسل من الجنابة؟ قال ابن قدامة في المغني: اتفق الأئمة على أن نبضه غير واجب. قال ابن قدامة في المغني: بالنسبة لنبض شعر الرأس للغسل من الجنابة، قال: اتفق الأئمة على أن نبضه ليس بواجب. أما من الحيض فاختلف العلماء على قولين رئيسيين أو قويين. القول الأول وهو أنه يجب النبض، يجب النبض، وهذا هو الرواية المشهورة عن الحنابلة، الرواية المشهورة عند الحنابلة، بناء على أن نبض الحيض لم يثبت، بلا على أن لفظ الحيض لم يثبت. أما الجمهور فقالوا لا يجب، وهو ما رجحه كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومال إليه ابن قدامة المغني، وأيضا من المعاصرين سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، فقالوا إن الصحيح أنه لا يجب، فلا فرق بين الحيض وبين الجنابة. وأيضا لورود اللفظ، لورود اللفظ والحيضة، لورود اللفظ والحيضة، وهذا هو الذي ذهب إليه هؤلاء المحققون. طيب ما حكم يعني لو أرادت امرأة أن تنظر؟ يقال كمال، يقال ناحية كمال بحيث تتأكد من وصول تدخل الماء إلى ملابس الشعر. أما أن يقل الشعر في كل شعر فهذا لا يلزم. أيضا مما يستفاد من الحديث أنه يجوز للمرأة أن تشد شعر رأسها بأي نوع من أنواع الشد ما لم تكن صفة ورد فيها النهي، ما لم تكن صفة ورد فيها النهي، كالمائلات المائلات مثلا التي جعلنا مؤسرين كأسنمة الكفر. أما غيره فيجوز، تضع الضفيرة معقبة فاعل ما لم يكن صفة نهي أو فيه تشبه بالكافرات أو فيه تشبه بالكافرات، بحيث تكون هذه الشد أو هذه الصفة مما عرفت به الكافرات، فهذا لا يجوز. العلة في الأول أن ورد فيها النهي، والعلة الثانية للتشبه، والعلة الثانية للتشبه. أما سائر أنواع الشد فهذا يجوز كما بينت أم سلمة رضي الله عنها هنا، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يستفسر أو لم يبين أنه إن كان كذا فيكون أو أن هذا الشد لا يجوز، لأن وقت لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة فيه لا يجوز. الحديث الذي يليه وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحاجر ولا جرم. قال المصنف رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، اختلف فيه أهل العلم، فضعفه عدد من أهل العلم منهم الإمام ابن حزم، منهم ابن حزم، ومنهم الخطابي رضي الله عنه رحمه الله، ومنهم البخاري رحمه الله، والحافظ عبد الحق الاشبيلي رحمه الله. كل هؤلاء ضعفوا لانه من روايه شخص اسمه افلت بن خليفه عن كسرى بن دجاجة في الرواية أفلت ابن خليفة عن كسرى بن دجاجة، فأفلت هذا المجهول وكسرى ضعيفة فهي تأتي بعجائب كما قال البخاري رحمه الله. ولكن أيضا وثق أو صحح الحديث أو قوى على الحديث عدد من الأئمة، منهم الإمام أحمد رحمه الله ومنهم ابن حبان، وعرضوا هذا بتوثيق أفلت، عرضوا هذا بتوثيق أفلت، فقال لا أرى الإمام أحمد يقول لا أرى بأفلت بأسا. وكذلك وثق بعض الأئمة كسر هذه في الدجاج، فذكر ابن حبان في الثقات وذكر العلمي لأنها ثقة، لأنها تابعية ثقة. وبناء على هذا اختلف أهل العلم في هل هذا الحديث صحيح أو حسن أو هو ضعيف، وبناء عليه اختلفوا أيضا في الحكم على الحديث، اختلفوا في الحكم المستنبط من الحديث. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل، المسألة الأولى مسألة الركن في المسجد بالنسبة للجنب والحال، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول قالوا لا يجوز المكث مطلقا، لا يجوز المكث مطلقا بالنسبة للحال أو الجنب، وهذا هو رأي الجمهور، وهذا هو رأي الجمهور. ودللوا أو عرضوا هذا أو استدلوا بهذا الحديث وعرضوه بقوله جل وعلا فتقرأوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل. قالوا لا تقرأوا الصلاة هنا، لا تقرأوا موضع الصلاة، هذا هو وجه الدلالة من هذه الآية، لا تقرأوا موضع الصلاة. ولذلك استقالوا أنه لا يجوز المكث في المسجد. والرأي الثاني وهو رأي الظاهرية قالوا إنه يجوز، قالوا يجوز اللبث والمكث في المسجد، واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي مر معنا قبل قليل إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس فلا ينجس المكان الذي هو فيه لمجرد وجوده فيه. واستدلوا أيضا بأنه يجوز أن يدخل المشرك المسجد ويبث فيه، والجنب أولى، والجنب أولى. وردوا على الحديث بعدم ثبوت، وردوا بعدم ثبوت، لكن الجمهور قالوا إن دلالة الحديث أن المسلم لا يجوز ليست صريحة في جواز المكث في المسجد، فليس هناك تلازم بين كونه طاهرا وبين مكثه في المسجد، فهذه مسألة وتلك أخرى. وبناء عليه قالوا أن نقول أن المسلم لا يجوز، لكن بناء على هذا الحديث ومع مرات الآية أنه لا يجوز له المكث. أما القياس الجنب على المشرك فهذا قياس باطل، هذا قياس باطل، لأن الشرع فرق بينهما، لأن الشرع فرق بينهما، فقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين في المسجد. هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة العقود في المسجد، مسألة العقود في المسجد، هل يجوز العبور في المسجد بالنسبة للحال والجنب أو لا؟ هنا اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال، الشافعية والمالكية قالوا العبور مطلقة إذا كان لحاجة أو لغيرها، مطلقا إذا كان لحاجة أو لغير حاجة، بقوله سبحانه وتعالى ولا شبهة إلا عابر سبيل، فلم يفرق بين ما إذا كان هناك حاجة أو لم يكن هناك حاجة. وأيضا استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا تريني الحمرة لحمة رأس الشعر من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، إن حيضتك ليست بيدك، فدل على أنه يجوز العبور لحاجة أو لغير حاجة. والقول الثاني قول الحنابلة، قالوا يجوز إذا كان لحاجة، يجوز إذا كان لحاجة. والقول الثالث قول الأحناف، قالوا لا يجوز إلا ألا يجد بدا منه فيتوضأ ثم يمر، فيتوضأ ثم يمر. الأحناف أخذوا بمطلق حديث الباب، بمطلق الحديث الذي معنا، والحنابلة جمعوا بين ما ورد من الحديث وبين ما جاء في الآية والحديث الآخر من جواز المرور، فقالوا إن كان لحاجة سيأخذ شيء أو يرد شيء أو يكلم شخص أو نحو ذلك فهذا يجوز، أما إذا كان لغير حاجة فلا يجوز. المسألة الثالثة احترام المسجد، وأنه يجب أن ينزه وأن يطهر من جميع النجاسات والأوساخ، لأنه موضع الصلاة وموضع عبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، يجب أن يطهر وأن تزال هذه الأوساخ وهذه النجاسات من المساجد وأن تحترم غاية الاحترام. فمدام أن المسلم هو مسلم لا يجوز له الجلوس والبكت في المسجد وهو على جنابة، فكيف بأن يوسخ المسجد أو أن يعرف فيه؟ هذا أيضا مرفوع. حديث الغسل حديثان، الحديث الأول منهما حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال صدق رحمه الله وعنها رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد الدخان وتلتقي أيدينا، هو الحديث متفق عليه، ولذلك لنكن في التفصيل في الحكم. قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. الاختلاف الأيدي هنا يعني أن يدخل أيديهما ويخرجان الأيدي من هذا الإناء ولم يلتقي تلتقي يد بيد إلا على زيادة الكتفان وتلتقي أيدينا. قال تختلف أيدينا فيه من الجنابة، ثم قال وزاد الكتفان وتلتقي أيدينا يعني تجتمع، يعني تجتمع في الإناء. هذا الحديث فيه مسائل، الأولى استحباب التقليد من الماء للوضوء أو للغسل، استحباب التقليد من الماء سواء كان للوضوء أو للغسل، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان من إناء واحد، ولا شك أن الإناء الواحد ماؤه أقل من ماء الإنائين، ولهذا يحسن عدم الإسراف في الماء، بل يجب عدم الإسراف في الماء حتى ولو كان لعبادة، حتى لو كان لعبادة. المسألة الأخرى أنه يجوز أن يدخل الجنب يده في الإناء في الماء، يجوز أن يدخل الجنب يده في الإناء، وهذا صريح من الحديث. قال: تختلف أيدينا فيه، يعني في الإناء، فدل على أن الجنب لا ينجس الماء، الجنب لا ينجس الماء، فيجوز إدخال اليد أو جزء من الجسد في الإناء الذي فيه الماء. فإدخال اليد في هذا الإناء لا يسلمه الطهورية، لا يسلمه الطهورية. من الفوائد أيضا أنه يجوز أن يرى الرجل من امرأة جميع جسدها، ويجوز أن ترى منه بعد، لأنهما والدلالة من الحديث لأنهما يغتسلان من إناء واحد، يغتسلان من إناء واحد. والحديث الذي يردد هنا حديث عائشة التي تقول: لم يرى منه ولم يرى مني موضع هذا، أو نحو هذا الحديث أو نحو هذا اللفظ، فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. فيجوز للرجل أن يرى من امرأته كل شيء في جسده، والعكس أيضا. ودلالة الحديث هنا صريح، لأنهما يغتسلان من إناء واحد، ولم تبين عائشة أن كل واحد منهما قد غطى فرجه. أيضا في الحديث حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، فكان صلوات الله وسلامه عليه حسن العشرة مع أهله ومع زوجه. ويدل دلالة الحديث هنا واضح أنهما يغتسلان من إناء واحد، وتختلف الأيدي وتلتقي الأيدي، فدل على التبسط والمسامح بين الرجل وأهله. فينبغي أن يكتب حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم. الحديث الأخير حديث عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنفوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول. هذا قال المصنف رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، يعني ضعف أبو داود والترمذي هذا الحديث. لماذا؟ ما سبب التضعيف؟ لأنه من رواية الحارث بن وجيه، والحارث بن وجيه ضعيف وحديثه منكر. يقول الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وهو شيخ ليس بذاك، يعني ليس بذاك الحافظ، ليس بذاك الحافظ. وهذه درجة من درجات التضعيف. الشافعي رحمه الله يقول: هذا الحديث ليس بثابت، وهذا الحديث ليس بثابت، لكن دل على معناه روايات أخرى وأحاديث أخرى، دل على معناه روايات وأحاديث أخرى، إنما ذكره الشارع هنا حديث علي رضي الله عنه قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا، ومن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثة، وكان يجزه، وكان يجزه، يعني يخشى، يعني رأسه يخشى ألا يصل إليه الماء فعاد رأسه. قال: وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، وإن كان قال المصنف وإسناده صحيح، فعرض هذا الحديث حديث الباب بأنه يغسل الشعر، بأنه يغسل قصور الشعر. فالحاصل أن الحديث من جهة إسناده ضعيف، أن الحديث من جهة إسناده ضعيف، أما من جهة معناه فهو صحيح. قال: إن تحت كل شعرة جنابة. هذا اللفظ فسره الأئمة بأحد تفسيرين، إما أنه على ظاهر، إما أنه على ظاهر فهو قد كل أن تحت كل شعرة جنابة، وبناء عليه فيجب غسل أصل كل شعرة، فيجب غسل أصل كل شعرة. والمعنى الثاني أنه مبالغة في إيصال الماء إلى الرأس، أنه مبالغة في إيصال الماء إلى الرأس، والمعنى متقارب، والمعنى متقارب لأن المراد إيصال الماء إلى قصور الشعر. أكرسل الشعر وأنقو البشر، يعني أوصل الماء إلى البشر. وهل يلزم الدلك؟ هذا ما يعني ذكر قبل قليل أنه لا يلزم، فيأتي من خلال غسل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسال الماء على البشر. دل الحديث هذا على وجوب غسل من الجنابة، على وجوب غسل من الجنابة، وهذا مر معنا. أيضا دل على وجوب تروية قصور الشعر، وجوب تروية قصور الشعر. قبل قليل قلنا أنه لا ينقض الشعر، لكن قصور الشعر لا بد من وصول الماء إليه، لا بد من وصول الماء إليه. أيضا مما يدل عليه الحديث وجوب تعميم الجسد بالماء، وجوب تعميم الجسد بالماء من قوله وأنقوا البشر، وذلك بتبليل الماء إلى هذه البشر. هذا ما دل عليه الحديث الأخير، ونقل على باب التيمم، ويكون هو بداية الدرس إن شاء الله الأسبوع القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يعفو عنا، وأن يغفر لنا إنه سميع قريب.